بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبعد أن انتهينا بحمد الله من شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله، نشرع في رسالة أخرى، وهي رسالة مهمة وعظيمة في بابها، وهي أصول السنة للإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من أجل كتب العقائد على الإطلاق، الكتب المصنفة، وتحتل هذه الرسالة مكانة عظيمة في كتب العقائد لعدة عوامل. العامل الأول لمكانة الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي يطلق عليه إمام أهل السنة والجماعة. ثانيا، لأنه قرر فيها القواعد والأسس التي تضبط منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم، وحرر ذلك، وحرر معتقد الفرقة الناجية في باب الإيمان والقدر وغيرها من المسائل، مسائل الصحابة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه التابعون من بعده وأصحابه. ولمكانة هذه الرسالة يقول أبو يعلى رحمه الله: لو رحل الرجل إلى الصين في طلب هذه الرسالة لكان قليلا. والعلماء قد اعتنوا بهذه الرسالة عناية بالغة في شروحها المكتوبة والمسموعة، ومن أحسن تلك الشروح شروح المتأخرين شرح للعلامة النجمي رحمه الله، وشرح لشيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، وهكذا شيخنا الشيخ سعد الشتري حفظه الله، وهناك شرح لأخينا أبي عامر الحكمي وشرح جيد، وهناك شروح كثيرة صوتية. نأخذ ترجمة مختصرة للإمام أحمد. هناك كتاب الجامع في ترجمة الإمام أحمد مكون من 22 مجلدا، الجامع في ترجمة الإمام أحمد، ذكروا فيه مناقبه وشيء من كتبه ورسائله وما جاء فيه. وهناك أيضا كتاب مختصر يمع في مجلد ضخم، مختصر من الجامع الكبير، مجلد يتكون من أكثر من 1500 صفحة. ترجمته كثيرة جدا، لكن نأخذ طرفا منها. أولا، اسمه أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الذهلي الشيباني البغدادي، اشتهر بنسبته إلى جده حنبل. ولد في ربيع الأول سنة 164 القرن الأول الهجري رحمه الله تعالى، الثاني، بداية الثاني، وتوفي أيضا في ربيع الأول، في 12 من ربيع الأول لعام 41 و200 ربيع الأول. وقد مات أبوه وعمره 3 سنوات، وعاش في كفالة أمه، وكانت تتردد به على حلق العلم، وكان رحمه الله تعالى معروفا بالمهابة، كان مهابا، كان أسمر، حسن الوجه، ربع في القوم، وله من الأولاد صالح وهو أبو الفضل، وعبد الله وهو أبو عبد الرحمن، وبه يكنى لأنه كان قد كني بهذه الكنية قبل أن يتزوج، مع أن صالح قبل عبد الله. ترك له والده دارين، كان يسكن أحدهما ويكري الآخر، وكانت زوجته أم صالح رحمها الله زوجة صالحة، وكانت تغزل له الغزل وتبيعه، وانقطعت نفقته في بعض أسفاره، فعرض عليه بعض أصحابه النفقة فلم يقبل، كان عفيفا، فعرض نفسه على بعض الحمالين فكار نفسه، أي عمل حتى يصل إلى سفره رحمه الله. ابتدأ طلب العلم وهو في 16، ولم يبقى أحد في بغداد إلا أخذ عنه، رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة وعبادان وطرطوس، وكتب عن علماء كل بلد رحمه الله. قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى: الإمام أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. كما في طبقات الحنابلة في المجلد الأول صفحة 17. عايش من الحياة السياسية من الأمراء، عايش المهدي آخر أيام المهدي، ثم جاء بعده الرشيد، ثم لم يبقى إلا قليلا ثم توفي الرشيد، ولولي الخلافة بعده الأمين، ثم تقاتل الأمين مع المأمون وأخذ الخلافة المأمون، وكان هو أول من امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحصل ما حصل. ثم ولي بعد ذلك المعتصم، ثم بعده الواثق، ثم بعده المتوكل على الله. وكل هؤلاء، أعني المأمون والمعتصم والواثق، امتحنوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وشد عليه الأمر والخطب جدا، وقد أشرنا في بعض الدروس إلى محنة الإمام أحمد وما حصل له رحمه الله تعالى. خلاصتها أن الله عز وجل فرج عنه بعد ذلك بولاية المتوكل على الله، فرفع من شأن الإمام أحمد ورفع عنه المحنة. وكان يكرم الإمام أحمد وذا عصيته في الآفاق، وكان يحاول أن يقربه، فكان يقول: ما إن انتهيت من بليتي بأولئك حتى ابتلاني الله بهؤلاء، مع أنه كان يكرمه، فكان يكره أن يقبل أي شيء من الوالي رحمة الله تعالى عليه. له تآليف كثيرة، من أجل تلك التآليف ما جمع بعد ذلك وعرف بالمسند، وهو يحوي أكثر من 30,000 حديث، وهو أوسع الكتب 9 على الإطلاق، أوسع الكتب 9 كتاب المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى. جمعت له الفتاوى والمسائل، جمعها ابنه صالح بن عبد الله، وجمع الخلال والأثرم أبو بكر بن أبي داود وغيره. ذكر مرضه ووفاته، والآن نختصر نأخذ الخلاصة. أما مرضه رحمه الله تعالى فقد مرض وابتدأ به المرض بعبارة عن حمى شديدة، وكان ابنه صالح يمرضه، وأكثر الناس كانوا يترددون على باب الإمام أحمد يزورونه كل يوم أفواجا حتى يمتلأ الدار، ويبقى الناس على السكك حوالي الدار ما يستطيعون يدخلون على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى كثرت الشوارع والزقاق وكلهم يأتون يريدون أن يسألوا ويزوروا الإمام أحمد، حتى تعطلت الباعة في الأسواق، تعطلت مصالح الناس من كثرة زحام الناس على الأسواق ينتظرون الوقت المناسب لزيارة الإمام أحمد رحمه الله. فلما كان قبل وفاته بيومين دعا الصبيان أبناؤه وأحفاده فجعل يشمهم ويقبلهم ويدعو لهم بالصلاح رحمه الله تعالى، إلى أن كان ليلة الجمعة فاعتل ومرض مرضا شديدا، وكان أول يوم يتألم ذلك اليوم طيلة أيام مرضه، سمع له صوت الألم رحمه الله تعالى. فلما كان في الضحى وارتفع الضحى توفي في ضحى يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول سنة 41 و200. فارتجت المدينة بالبكاء وعلت الأصوات حتى كأن الدنيا القيامة قد قامت، هكذا يقول في كتب التراجم. امتلأت السكك والشوارع، وغسل وكفن في 3 أثواب ولفائف، وأخرجت جنازته عند منصرف الناس من صلاة الجمعة، وصلى عليه ابن طاهر نائب بغداد، ولم يعلم الناس كل الناس بهذه الصلاة في ذلك اليوم، ما كانت الوسائل موجودة مثل اليوم، الخبر ما شاء الله بدقائق. فجعل الناس لأكثر من شهر يترددون على قبره، يصلون عليه زرافات ووحدانا، وحزروا أي حسبوا من حضر جنازته في اليوم الأول، فإذا هم 1000 و1000. كم 1000 و1000؟ مليون. هذا الأول يوم حضر جنازته 1000 و1000 رحمه الله تعالى، وجعل الناس يترددون على قبره يصلون عليه لأكثر من شهر، الذي يعلم بوفاته فيأتي ويصلي عليه رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري تحت الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، والحمد لله رب العالمين.